صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله قال في تفسير سورة الممتحنة من تفسيره قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي محبة بعد البغضة، ومودة بعد النفرة، وألفة بعد الفرقة. والله قدير، أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة، فتصبح مجتمعة متفقة، كما قال تعالى ممتنا على الأنصار: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، الآية. وكذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. وقال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصر وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وفي الحديث: أحبب حبيبك هونا ما فعسى يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى يكون حبيبك يوما ما. وقال الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. وقوله تعالى: والله غفور رحيم، أن يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له، وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صاحب بن حرب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته فكانت هذه مودة ما بينه وبينه. وفي هذا الذي قاله مقاتل النظر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح، وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف. وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم من حيث قال: قرئ على محمد بن عزيز قال حدثني سلامة قال حدثني عقيل قال حدثني ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا فقتله، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين. قال ابن شهاب: وهو ممن أنزل الله فيه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ثلاث أعطينهن قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وعندي أحسن العرب وأجمل أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. الحديث وقد تقدم الكلام عليه. وقوله تعالى: لا ينهاكم الله، اقرأ يا عثمان. عثمان معنا؟ عثمان وقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم،
طيب
ولم يخرجوكم من دياركم ألا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم، وأن تبروهم، أن تبروهم أي تحسنوا إليهم، وتقسطوا إليهم أي تعدلوا، إن الله يحب المقسطين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حد يفتح لعثمان يا جماعة، ما بعرفش أفتح أنا. طيب. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قد قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. أخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قادمت قتيلة على ابنتها أسماء، أسماء بن ابنة أبي بكر، بهدايا صناب نعم صناب وأقط وسمن، وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وهكذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به، وفي رواية لأحمد وابن جرير: قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد من بني مالك بن حسن. وزاد ابن أبي حاتم: في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبر قال حدثنا أبو قتادة العدوي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، إن أمنا قدمت علينا المدينة راغبة، أفناصلها؟ قال: نعم، فاصلاها. ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري عن عروة عن عائشة إلا من هذا الوجه. قلت: وهو منكر بهذا السياق، لأن أم عائشة هي أم رومان وكانت مسلمة مهاجرة، وأم أسماء غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة، والله أعلم. وقوله: إن الله يحب المقسطين، تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات، وأورد الحديث الصحيح: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن عن يمين العرش، الذين يعدلون في أهلهم في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقولوا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أي إنما ينهاكم عن مولاة هؤلاء الذين نصبوكم العداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم، ينهاكم الله عن مولاتهم ويأمركم بمعاداتهم. ثم أكد الوعيد عن مولاتهم فقال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فكان فيه على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل والسدي. على هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك، وعلى طريقة بعض السلف الناسخة. فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن، فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعهن الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. وكما ذكرنا في ترجمة عبد الله بن أبي أحمد بن جحش من المسند الكبير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعقوب بن محمد عن عبد العزيز بن عمران عن مجمع بن يعقوب عن حسين بن أبي لبانة عن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان. قال ابن جرير، ما تخلص يا عم. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريم، حدثنا يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم
الفترة السرية؟
قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرج إلا حب الله ولرسوله. ثم رواه من وجه آخر عن الأغر بن الصباح به، وكذا رواه البزار من طريق، وذكر فيه أن الذي كان يحلفهن عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحلفهن عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم له عمر بن الخطاب. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وقال مجاهد: فامتحنوهن فاسألوهن ما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخط على غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن. وقال عكرمة: يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا، ولا فرار من زوجك، فذلك قوله فامتحنوهن. وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه، فإذا قلنا ذلك قبل ذلك منهن. وقوله فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار. وصلت 66. وقوله فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا.
أحسن الله عليك. وقوله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه. فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا ففعلوا. فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة مع زيد بن حارثة
فتح عندك.
طبعا. أحسن الله عليك. ماشي. وكان سنة 2 إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع، سنة 8 فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث له صداقا كما قال الإمام أحمد. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي. طيب، 2-2، يعني احنا شايفين الصوت راح. عندنا هنا الشبكة مش كويسة، احنا شايفين لما الصوت بيقطع بنبعت.
ما أقول لك عادة.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا زيد بن الحصين قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع، وكانت هجرتها قبل اسلامه ب6 سنين على النكاح الاول، ولم يحدث شهاده ولا صداقا. ورواه ابو داود والترمذي وابن ماجه، ومنهم من يقول بعد سنتين، وهو صحيح، لان اسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين ب2. وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس ولا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله جاء من حفظ داود بن الحسين. وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث، وحديث ابن الحجاج يعني ابن أرطاطة عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قلت: وقد روى حديث الحجاج بن أرطاطة عن عمرو بن شعيب الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وضعفه الإمام أحمد وغير واحد، والله أعلم. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقضي عدتها منه، لأن الذي عليه الأكثر أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه. وقال آخرون: بل إذا انقضت العدة وهي بالخيار، إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت، وإن شاءت فسخت وذهبت فتزوجت. وحملوا عليه حديث ابن عباس والله أعلم، وقالوا: وآتوهم ما أنفقوا، يعني أزواج المهاجرات من المشركين، فادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من أصدقاتي. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. وقوله عز وجل: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إذا أعطيتموهن أصدقاتهن فانكحوهن، أي تزوجوهن، بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. وقوله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. وفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبة جاء نساء من المؤمنات، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين وتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. وقال ابن ثور عن معمر عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم، فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها. وقال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذا قال عبد الرحمن، وهذا قال عبد الرحمن، وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. وقال: وانما حكم الله بينهم بذلك لاجل ما كان بينهم وبينهم من العهد. وقال محمد بن اسحاق عن الزهري: طلق عمر يومئذ قريبه بنت ابي اميه بن المغيره فتزوجها معاويه، وام كلثوم بنت عمرو بن جروان الخزاعيه وهي ام عبد الله، فتزوج ابو جهم بن حذيفه بن غانم رجل من قومه وهما على شركهما. وطلق طلحه بن عبيد الله اروى بنت ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سعد بن العاص. وقول عز وجل: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار، إن ذهبنا وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن من المسلمين. وقول عز وجل: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه، والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح عباده، حكيم في ذلك. وقال ثم قال عز وجل: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال مجاهد: ما قتالة هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد، وإذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوجة الذاهبة إليهم مثل نفقاته عليها. وقال ابن جرير: حدثنا يونس قال حدثنا ابن مهم قال أخبرني يونس عن الزهري قال: أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين. فقال الله عز وجل للمؤمنين به: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العاقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمنا وهاجرنا ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم، والعاقب ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنا وهاجرنا. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق. وهكذا قال مجاهد: فعاقبتم أصابتم غنيمة من قريش أو غيرهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني مهر مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضا، وهذا لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهو أولى، وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار، وهذا أوسع وهو اختيار ابن جرير ولله الحمد والمنه. وقوله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال البخاري: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه أنه قال: أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتح من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط من في المبايعة، وما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. هذا لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيق أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه فأخذ علينا في القرآن أن لا يشركن بالله شيئا الآية، وقال: فيما استطعتن وأطقتن، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. هذا إسناد صحيح، وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة والنسائي أيضا من حديث الثوري من حديث الثوري ومالك بن أنس كلهم عن محمد بن المنكدر به. وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر. وقد رواه أحمد أيضا من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أميمة به وزاد ولم يصطفح من امرأة. وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر به. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر قال حدثتني أميمة بنت رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى في فذكرها. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم عن أمه سلمة بنت قيس. وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت مع القبلتين. وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه نبايعه في نسوة من الأنصار. فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي في معروف قال ولا تغششن أزواجكن. قالت فبايعناه ثم انصرفنا. فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا. قالت فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال حدثني أبي عن أمه عائشة عن أمه عائشة بنت قدامة يعني ابن مضعون أنها قالت أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين بهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف. قالت فأترقن. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم فيما استطعتن. فكنا يقلن وأقول معهن وأمي تلقني قولي أي بني نعم فيما استطعت فكنت أقول كما يقلن. وقال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها قالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها. ورواه مسلم وفي رواية فما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان. وللبخاري عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد كما قال البخاري. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طوس عن ابن عباس أنه قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعده. فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بهتان يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هي. قال فتصدقنا. قال وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفاتخ والخواتيم في ثوب بلال. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن سليمان بن سليمان عن عمرو بن شعب عن أبي عن جده أنه قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام. فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصمد رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. قرأ الآية التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات فمن وفى منكن فأجره على الله ومن أصاب من ذلك فمن وفى منكن فأجره على الله عز وجل ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل عليه فهو إلى الله وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه وأخرجه في الصحيحين. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن الحبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض الحرب، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. وقال: فإن وفيتم فلكم الجنة. ورواه ابن أبي حاتم.
نعم،
من أول الله
كان وصلنا.
أحسن الله إليكم. قال: وقال: فإن وفيتم فلكم الجنة. رواه ابن أبي حاتم. وقد روى ابن جرير من طريق العافية أحسن الله أحسن الله لك. وبه إليه. وقد روى ابن جرير من طريق العافية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة منكرة في النساء، فقالت: إني إن أتكلم بعر يعرفني، وإن عرفني قتلني، إنما تنكرت فراقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبيانا، وأبين أن يتكلمنا، فقالت هند وهي منكرة: كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال؟ ففاطنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر: قل لهن ولا تسرقن. قالت هند: والله إني لا أصيب من أبي سفيان الهنات، ما أدري أي يحلهن لي أم لا. قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فولك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فدعاها فأخذها. الله عليكم. قال نجيب الحاسم الأول: وقد روى ابن جرير من طريق العافية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قل لهن إن رسول الله بايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة منكرة في النساء، فقالت: إني إن أتكلم يعرفني، وإن عرفني قتلني، وإنما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلمن، فقالت هند وهي منكرة: كيف تقبلون النساء شيئا ولم تقبله من الرجال؟ ففطن إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر: قل لهن ولا تسرقن. قالت هند: والله إني لا أصيب من أبي سفيان الهنات، ما أدري أي يحلهن لي أم لا. قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فدعاها فأخذت من يده فعادت به، فقال: أنت هند؟ قالت: عفى الله عما سلف. فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ زوجها.
النبي صلى الله عليه
نعم.
وسلم
فقال: ولا زنا. فقالت: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ قال: لا. وقال: والله لا تزني الحرة. فقال: ولا يقتلن أولادهن. قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر، فأنت وهم أبصر. قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال: ولا يعصينك في معروف. قال: منعهن أن ينحن. وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالثبور، والثبور الويل. وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة، والله أعلم. فإن أبا سفيان وامرأته فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيفهما، بل أظهر الصفاء والود لهما، وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام لهما. وقال مقرن بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بقية وكما تقدم وزاد، فلما قال: ولا يقتلن أولادهن، قالت هند: ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا. فضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى استلقى. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني عطية قال حدثني عطية حدثتني عطية بنت غبطة قال حدثتني غبطة بنت سليمان قال حدثتني عمتي عن جدتي عن عائشة أنها قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه، فنظر إلى يدها فقال: اذهبي فغيري يدك، فذهبت فغيرتها بحناء، ثم جاءت فقالت: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، فبايعها، وفي يدها سواران من ذهب، فقالت: ما تقول في هذين السوارين؟ فقال: جمرتان من جمر جهنم. فقال عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط، فبايعها على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن أي أموال الناس الأجانب، فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان بغير علمه، عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ولا يكفيك ما يكفيك ويكفي بنيك. أخرجاه في الصحيحين. وقوله عز وجل: ولا يزنين، كقول عز وجل: ولا تقربوا الزنا وإنه كان فاحشة وساء سبيلا. في حديث سمرة ذكر عقوبة الزناة للعذاب الأليم في نار الجحيم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها فأعجبه ما رأى منها، فقالت عائشة: أقر أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن، فبايعها بالآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعد الأشج قال حدثنا ابن خبيل عن حسين عن عامر هو الشعوي قال: بايع رسول الله دايع رسول الله رسول الله النساء ولا رسول الله النساء قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وعليه ثوب من قد وضعه على كفه، ثم قال: ولا تقتلن أولادكن. قال: فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصل بأولادهم. قال: وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعنه جمعهن وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء إذا جاءه النساء يبايعنه جمعهن فعرض عليهن فإذا أقررن رجعنا. وقال عز وجل: ولا يقتلن أولادهن، وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما قال أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويعم قتله وهو جنين، كما قال كما قد فعل يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. وقوله عز وجل: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال ابن عباس: يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. وكذا قال مقاتل بن حيان، ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهادي عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: آية الملاعنة أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأي رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وقال عز وجل: ولا يعصينك في معروف، يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر. قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: ولا يعصينك في معروف، قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مهران: لم يجعل الله عز وجل لنبيه طاعة إلا لمعروف، والمعروف طاعة. قال ابن زيد: أمر الله عز وجل بطاعة وهو خيرة الله من خلقه في المعروف. وقد قال غيره ابن عباس وقد قال غيره ابن عباس
عن ابن عباس
قد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد نهاهن يومئذ عن النوح. وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضا. وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن النياحة ولا تحدثنا الرجال إلا رجلا من كنا محرمة. فقال عبد الرحمن بن عوف يا نبي الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أولئك عنيت. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثني مبارك عن الحسن أنه قال كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثنا الرجال إلا أن تكون ذات محرم. فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمضي بين فخذيه. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون عن عامر عن عاصم عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية أنها قالت كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا أن لا ننوح. فقالت امرأة من بني فلان إن بني فلان استعذوني فلا حتى أجزيهم. فانطلقت فاستعدتهم ثم جاءت فبايعت. قالت فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك. وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها. وقد روي نحوه من وجه آخر أيضا. وقال ابن جرير حدثنا أبو عمر بن فروخ القتادة. نعم. قال حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأتيته لأبايعه فأخذ علينا فيما أخذ ألا تنحنا. فقالت عجوز يا رسول الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني وأنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أسعدهم. قال فانطلقي فكافئيهم. فانطلقت فكافأتهم فانطلقت فكافئهم. ثم إنها أتته فبايعته وقال هو المعروف الذي قال الله عز وجل ولا يعصينك في معروف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا الحجاج بن صفوان عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايعات أنها قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعصيه في معروف ألا نخمش وجوها ولا ننشر شعرا ولا نشق جيبا ولا ندعو ويلا. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو كريم عن يزيد مولى الصهباء عن شارب بن حوشب عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل ولا يعصينك في معروف قال النوح. ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن أبي نعيم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن أبي نعيم وابن ماجه وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن يزيد بن عبد الله بن الشيباني قول الصهباء به. وقال الترمذي حسن غريب. وقال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدتي أم عطية أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب وسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول الله إليكن. قالت فقلنا مرحبا برسول الله. فقالت بايعنا على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين. قالت فقلنا نعم. قالت فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد. قالت ومرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. قال اسمعوا فسألت جدتي عن قوله ولا يعصينك في معروف قالت المياحة. وفي الصحيحين من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرات عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوع ودعا بدعوى الجاهلية. في الصحيحين أيضا عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيد حدثه أن أبا سلمة حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء لا يتركونهن الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال أن إحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران ودرع من جرب. ورواه مسلم في صحيحه منفردا به. من حديث أبان، من حديث أبان بن يزيد العطار به، وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، رواه أبو داود. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار، ممن غضب الله عليهم ولعنه، ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد، فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يأسوا من الآخرة، أي من شر الآخرة ونعيمها، في حكم الله عز وجل. وقوله عز وجل: كما يأس الكفار من أصحاب القبور، فيه قولان: أحدهما كما يأس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك، لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا، فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدون. قال العوفي عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، إلى آخر السورة، يعني من مات من الذين كفروا فقد يأس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل. وقال الحسن البصري: كما يأس الكفار من أصحاب القبور، قال: الكفار الأحياء قد يأسوا من الأموات. وقال قتادة: كما يأس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. وكذا قال الضحاك ورواهن ابن جرير. والقول الثاني معناه: كما يأس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود: كما يأس الكفار من أصحاب القبور، قال: كما يأس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهذا قول مجاهد وقول عكرمة ومقاتل من عايز وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلبي ومنصور، وهو اختيار ابن جرير.
تفسير سورة الصف.
أحسن الله. تفسير سورة الصف وهي مدنية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن الورك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: تذكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف كلها. هكذا رواه الإمام أحمد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مازياد البيروتي قراءة قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن السلام أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر رجلا حتى جمعهم ونزلت فيهم هذه السورة، سبح الصف. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. فقال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها. قال يحيى بن أبي كثير: وقرأ علينا أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي: وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها. قال أبي: وقرأها علينا الأوزاعي كلها. وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن كثير قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن سلام أنه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل عملنا. فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة: فقرأ علينا عبد الله بن سلام. قال يحيى: فقرأ علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأ علينا الأوزاعي. وقال عبد الله: فقرأ علينا ابن كثير. ثم قال الترمذي: وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. نعم. وقد خولف محمد بن أبي كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. فروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أنه أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قلت. وهكذا رواه الإمام أحمد عن يعمر عن ابن المبارك به. قال الترمذي: وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير قلت. وكذا رواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي كما رواه ابن كثير. نعم. وكذا رواه الوليد بن يزيد مزيد عن الأوزاعي كما رواه ابن كثير قلت. وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة عليه وأنا أسمع. قال أخبرنا أبو المنجى عبد الله بن عمر بن اللتي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي قال أخبرنا أبو الحسن بن عبد الرحمن بن المغفر بن محمد بن الأولى الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قال أخبرنا عيسى بن عمر
ابن عمران السمرقندي قال اخبر الامام الحافظ ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسند بجميع مسنده قال اخبرنا محمد بن كثير عن الاوزاعي فذكر اسناده مثله وتسلسل لنا قراءاتها الى شيخنا ابي العباس الحجار ولم يقراها لانه كان اميا وضاق الوقت عن تلقينها اياه ولكن اخبرنا الحافظ الكبير ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي رحمه الله قال اخبرنا القاضي تقي الدين سليمان بن الشيخ ابي عمر قال هنا ابو المنجم بن اللتي فذكره باسناده وتسلسل لي من طريقه وقرأها من طريقه وقراها علي بكاملها ولله الحمد والمنه بكمالها ولله الحمد والمنه
المسلسل
صوره الصف بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص تقدم الكلام على قوله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم غير مرة بما أغنى عن إعادته وقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إنكار على من يعد عدة أو يقول قولا لا يفي به ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفي الحديث الآخر في الصحيحين أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها فذكر منهن إخلاف الوعد وقد استقصينا الكلام على هذين الحديثين في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة لهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقد روى الإمام أحمد أبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي قال فذهبت لأخرج لألعب فقالت أمي عبد الله تعالى أعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت تمرا فقال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود واجب الوفاء به كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا فتزوج واجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك لأنه تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة وهو مبني على مضايقة وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم فلما فرض نكر عنه بعضهم بقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت في قلوب الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت الآية وهكذا هذه الآية معناها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قال كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد ويقولون لو وجدنا أن الله عز وجل دلنا على أحب العمل إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به فلما نزل الجهاد وكره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هذا اختيار ابن جرير وقال مقاتل بن حيان قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل لعملنا به فدلهم الله عز وجل على أحب الأعمال إليه فقال عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا فبين لهم فبت قولوا يوم أحد بذلك وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرين فأنزل الله عز وجل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وقال أحبكم إلي من قاتل في سبيلي ومنهم من يقول أنزلت في شأن القتال يقول الرجل قاتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن وضربت ولم يضرب وصبرت ولم يصبر وقال قتادة والضحك نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قاتلنا وضربنا طعنا وفعلنا ولم يكونوا فعلوا ذلك وقال ابن يزيد نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك يفون لهم بذلك. وقال مالك عن زيد بن أسلم لما تقولون ما لا تفعلون قال في الجهاد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد لما تقولون ما لا تفعلون إلى قوله كأنهم بنيان مرصوص. فما بين ذلك في نفر من أنصار فيهم عبد الله بن رواحة قالوا في مجلس لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملنا بها حتى نموت. فأنزل الله عز وجل هذا فيهم. فقال عبد الله بن رواحة لا أبرح حبيسا في سبيل الله حتى أموت فقتل شهيدا رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديني عن أبي أنه قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه منهم 300 رجل كلهم قد قرأ القرآن فقال أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم. وقال كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيناها غير أني قد حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا بمواجهين لأعداء الله في حومة الورى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام قال مجالد أخبرنا أبو الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث يضحك الله إليهم الرجل يقوم من الليل والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للقتال. ورواه ابن ماجه من حديث مجالد عن ابن الوداكي جابر بن نوف به. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو نعمان الفضل بن دكين قال حدثنا الاسود يعني ابن شيبان قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال مطرف كان يبلغني عن ابي ذر حديث كنت اشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا ابا ذر كان يبلغني عنك حديث فكنت اشتهي لقاءك فقال لله ابوك فقد لقيت فهات. فقلت كان يبلغني عنك انك تزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم ان الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال قال أجل فلا إخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم. قلت من هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال رجل غزا في سبيل الله خرج محتسبا مجاهدا. قال أجل رجل قال رجل غزا في سبيل الله خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل وأنتم تجدونه في كتاب الله عز وجل المنزل. ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وذكر الحديث. هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق بهذا اللفظ واختصره. وقد أخرج الترمذي والنسائي من حديث شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربيع بن حراش عن زيد بن غبيان عن ابي ذر بأبسط من هذا السياق وتمنا. وقد اوردناه في موضع اخر ولله الحمد في مواضع اخر ولله الحمد. وعن كعب الاحبار انه قال يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم عبدي المتوكل المختار ليس بفضل ولا غليظ ولا صخام في الاسواق ولا يجزي بالسيئات السيئه ولكن يعفو ويغفر. مولده من مكه وهجرته من بطابه وملكه بالشام واماته الحمادون يحمدون الله عز وجل على كل حال وفي كل منزله. لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر يوضون اطرافهم ويأتزرون على انصافهم صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاه. ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم ولو على ظهر دابة. رواه ابن أبي حاتم. قال سعد بن جبير في قوله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم. وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال وقوله عز وجل كأنهم بنيان مرصوص ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال. وقال مقاتل بن حيان ملتصق بعضه إلى بعض. وقال ابن عباس كأنهم بنيان مرصوص مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض. وقال قتادة كأنهم بنيان مرصوص ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه. فكذلك الله عز وجل يحب أن لا يختلف أمره. وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفا في صلاتهم فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. أورد ذلك كله ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثني سعيد بن معمر السكومي قال حدثنا بقية بن الوليد قال عن أبي بكر بن أبي مريم عن يحيى بن جابر الطائي عن أبي بحرية أنه قال كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض لقول الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال وكان أبو بحرية يقول إذا رأيتموني التفتوا في الصف فجثوا في لحيي قال موسى
بس حاضر نكتفي بارك الله فيك دعاء.